الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد لبيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله العظيم صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله العلي العظيم. هذا اللقاء الأول في سلسلة لقاءات أعطيت عنوان دروس في الأخلاق. وعندما نرجع إلى كلمات علمائنا الأعلام في شرائط المدرس نجد بوضوح أن الذي يحق له أن يكون في هذا الموقع يجب أن يتحلى بمواصفات فريدة ومميزة، حيث أن الإنسان يصعب عليه أن يجد في الدنيا إلا القليلين ممن يتحلون بهذه المواصفات. من هنا أحببت أن يكون واضحا أني لست مدرس أخلاق ولا أريد أن أنصب نفسي في هذا الموقع، وإنما أنا ناقل لكلمات علمائنا الأعلام. العلماء الذين يحق لهم أن يكونوا مدرسين تركوا آثارا، مؤلفات أو رسائل أو تلك الشجرات التي تنقل عنهم. أريد أن أذكر بها نفسي وإخوتي الأعزاء من باب أننا عندما لا نستطيع الحصول على مدرس والوصول إلى رحاب درسه، وعلى الأقل ليتاح لنا أن نتواصل مع كلمات المدرسين الحقيقيين وتعليماتهم. في البداية أرى أن واجب الوفاء يقتضي أن أذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لأنه هو الذي أطلق في عالمنا المعاصر الصرخة المدوية حول أهمية الأخلاق. أنا لا أعتبر أن أعظم إنجازات الإمام الخميني رضوان الله عليه تأسيسه للجمهورية الإسلامية، رغم أن الجمهورية الإسلامية إنجاز عظيم، بل أعتقد أن أعظم إنجاز للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه أعاد الاهتمام بالأخلاق إلى موقعه الطبيعي. توضيح هذا الأمر يستدعي أن نطلع بشيء من التفصيل على ما كان الوضع عليه قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقبل أن تعرف الأمة الإسلامية الإمام رضوان الله عليه. كان السائد بين المسلمين عبارة عن نمطين، توجهين، خطين أو منهجين، ما شئت فعبر. النمط الأول أولئك الناس الذين كانوا يعتنون بالأخلاق، يعني يحرص أحدهم على ترك الغيبة ويحرص على حدود الصلاة، كذلك يحرص على مستحبات بنسبة أو بأخرى، يعني حريص على ترك المحرمات وفعل الواجبات ويحرص على المستحبات يأتي بها والمكروهات ليتركها، إلا أن الغالب على هذا النمط أنهم أناس لا يحملون هموم المسلمين. كنا نجد الكثيرين من هؤلاء يهتمون بالناحية الأخلاقية ولكن على الصعيد الفردي، يعني أحدهم يريد أن يصبح متدينا لوحده دون أن يفكر بالمجتمع، حتى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت موجودة عند هؤلاء في حدود ضيقة. إذن هناك عناية بالجانب الأخلاقي وليست هناك عناية بهموم المسلمين والأمور السياسية والجهادية وما شابه. أحيانا كنت تجد بعض هؤلاء يحملون شيئا من هموم المسلمين ولكن بشكل نادر وفريد، مثلا تحدث مشكلة في البلد الفلاني تؤدي إلى مجازر وكوارث، يتحركون في الجانب الإنساني بشكل أو بآخر. هنا قبل أن أنتقل إلى النمط الثاني لابد من توضيح أن هؤلاء رغم أنهم يهتمون بالأخلاق إلا أن اهتمامهم ناقص، لأن الأخلاق الإسلامية كما سيأتي لا تنفصل عن السياسة على الإطلاق ولا تنفصل عن الجهاد. يعني من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، إذا لم يحمل الإنسان هموم المسلمين في العالم فلا أخلاق له، لأن كيف يكون خارجا من الإسلام ويكون متخلقا بأخلاق الإسلام؟ إذا أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يعني لا أخلاق له ولا دين له. حتى إذا كان يهتم بالأخلاق على الصعيد الفردي تصبح هنا شبهة اهتمام بالأخلاق، يصبح في الظاهر يهتم بالأخلاق لأنه في الواقع لا يهتم. هذا هو النمط الأول الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة الإسلامية وقبل أن تعرف الأمة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. النمط الثاني نمط أولئك الذين يهتمون بمشكلات الإسلام والمسلمين، يهتمون بالعمل السياسي بالعمل الجهادي بشكل أو بآخر، إلا أنهم لا يهتمون بالتربية الإيمانية وبالبناء الأخلاقي، وبالتالي لا يحاولون أن تكون الرحلة في رحاب العمل الإسلامي رحلة أخلاقية بكل معنى الكلمة. طبعا عندما أتحدث عن هذا القسم الثاني لا أنكر أبدا أن فيهم أشخاص بذلوا جهودا مشكورة من أجل المسائل الإيمانية، ولا أقصد هنا حزبا خاصا أو تيارا خاصا، وإنما أتحدث عن الحركات الإسلامية الشيعية والسنية بشكل عام. نحن لا ننكر ولا يصح لأحد أن ينكر أن الشهيد الشيخ حسن البنا لم يكن يهتم بالمسألة الأخلاقية، كان يهتم بها، وفي كتاب تذكرة الدعاة اهتمام ملحوظ في هذا المجال. ولا ننكر أن في أوساط حزب الدعوة مثلا من بذل جهدا جبارا في هذا المجال، الشهيد الشيخ حسين معن رضوان الله تعالى عليه ألف كتاب في الإعداد الروحي ليهتم بالمسألة الأخلاقية والروحية. الشهيد الصابر رضوان الله تعالى عليه كان عندما يتحدث عن مسألة خلقية يكشف عن بعد أخلاقي ما مميز فيه، مثلا عندما يتحدث عن حب الدنيا كان رضوان الله تعالى عليه يقول: من منا عرضت عليه دنيا هارون الرشيد؟ نحن الذين نلعن هارون الرشيد لأنه قتل الإمام الكاظم عليه السلام. من منا عرضت عليه دنيا هارون الرشيد ليتضح له هل سيفعل كهارون الرشيد أو لا؟ رب إنسان تعرض عليه دنيا أقل من دنيا هارون الرشيد سيتصرف أسوأ من هارون الرشيد. نحن ماذا عندنا؟ ماذا عرض علينا لنستطيع أن نتأكد أننا لا نحب الدنيا؟ إذا كان أحدنا يختلف مع صديقه لأجل أمر دنيوي تافه ويقول هذا لا دين له لأجل مسألة تافهة، فإذا لماذا نلعن هارون الرشيد رغم أنه يستحق اللعن؟ ولكن هارون كانت أمامه دنيا كبيرة. كان هارون الرشيد يخاطب الغيمة، يخاطب السحاب، يقول: شرقي أو غربي فأينما تمطرين فخراجك لي. أن هذا المطر أينما وقع، مثلا هارون في بغداد، إذا وقع المطر في إيران فالخراج له، إذا وقع في أفغانستان فالخراج له، إذا وقع في سوريا أو في لبنان فالخراج الذي يعني الزرع، نتيجة الزرع الذي يخرج من هذا المطر لابد وأن يدفع خراجه الزكاة أو ما شابه الضرائب التي كانت توضع. إذا لا ننكر أن الحركات الإسلامية التي أدت دورها الكبير في تلك المراحل، وبعضها ما يزال يؤدي دوره بشكل أو بآخر في الوسط السني والشيعة، لا ننكر أن هذه الحركات كانت تشهد محاولات لتزخيم المسألة الروحية وللتركيز المسألة الخلقية. أو مثلا عندما أتحدث عن الحركة الإسلامية في العراق لا يمكن أن ننسى الشهيد أبو عصام رضوان الله عليه الذي ألف كتب بعض الرسائل في شهر رمضان المبارك حول المسألة الروحية، ولكن بشكل عام الحركات الإسلامية لم تكن قبل الإمام الخميني رضوان الله عليه تؤكد على المسألة الأخلاقية كما يؤكد الإمام. حتى الحركة الإسلامية في إيران، وكنت شخصيا أعيش في إيران قبل انتصار الحركة الإسلامية، بالرغم من أن الحوزة في قم كانت تهتم بالمسألة الأخلاقية أكثر من حوزة النجف، إلا أن الحركة الإسلامية في إيران لم يكن الطابع الغالب عليها هو المسألة الإيمانية والأخلاقية. لم يكن طرح الإمام الخميني، خط الإمام الخميني رضوان الله عليه، لم يكن واضحا تماما حتى لأشخاص الحركة الإسلامية باعتبار أنها حركة شعبية، مثلا طلاب الإمام الشهيد دستغيب، الشهيد الشفيع أصفهاني، الشهيد مدني، الشهيد مطهري، طلاب الإمام، وهذا نهجهم من الأول، ولكن لم يكن هذا قد أصبح خطا لجميع العاملين أو لأكثر العاملين في الحركة الإسلامية في إيران. عندما انتصرت الثورة الإسلامية تفتحت القلوب للاستماع إلى خطاب ولغة الإمام الخميني رضوان الله. أول صرخة أطلقها الإمام واستطاعت أن تشق طريقها إلى الناس تلك الصرخة التي أطلقها في النجف الأشرف، وكانت من خلال دروس ألقاها وطبعت فيما بعد باسم الجهاد الأكبر، طبعت باللغة الفارسية باسم مبارزة ونفس الجهاد الأكبر، وطبعت بالعربية باسم الجهاد الأكبر. كان الإمام يتحدث في هذه الدروس والمحاضرات عن طلاب العلوم الدينية، وأنصح هنا بضرورة أن يقرأ طالب العلم هذا الكتاب مرارا، لا يقرأ هذا الكتاب مرة واحدة. هناك كتب كثيرة خصوصا في المجال الأخلاقي ينبغي أن تقرأ بين الحين والآخر، هي أشبه ما تكون بدواء يطلب أن يواظب عليه الذي يحتاجه، لأن المسائل الأخلاقية تقوم على التذكير، لابد من أن يذكر الإنسان نفسه. الشخص الذي قرأ شيئا أو كتبه بعد ان رجع الى المصادر بعد مدة اذا قرأه مرة ثانية يستفيد منه، يرى انه نسي بعض الامور. كتاب الجهاد الاكبر للامام رضوان الله عليه ينبغي لطالب العلم ان يقرأه باستمرار بين الخطبة والاخرى، ولو مقطعا منه، ولو انه قرأ في اليوم اسطرا منه. اسطرا لابد من غذاء روحي لطالب العلم بشكل خاص، فضلا عن الغذاء الروحي لاي شخص. اذكر ان احد العلماء في قم كان يقول، تعرفون ان المعمم في اللغة الفارسية روحاني، وقال له روحاني، فكان يقول نحن روحانيون، الملائكة روحانيون، طعامهم التسبيح، يسبحون باستمرار لا يفترون. نحن روحانيون، اين تسبيحنا؟ اين ذكرنا؟ اين هو الطعام الروحي؟ دعونا الان من مسألة التسبيح والذكر، اين هو الغذاء الروحي الذي نحتاجه بين الفترة والأخرى؟ ايها الاعزاء، اين يمكن لطالب العلم ان يحصل على الغذاء الروحي اذا لم يهتم بالمسألة الاخلاقية بشكل دائم؟ في دروس النحو ام في دروس الصرف اذا كان بعض الطلاب يدرس من الصرف، ام في دروس المنطق والفصاحة والبلاغة، ام في دروس اصول الفقه، ام في دروس الفقه؟ اين يمكن للطالب ان يربي ملكة الاخلاق الفاضلة فيه؟ كل هذه الدروس كما تعرفون لا تنفع في تقدم الانسان في المجال الاخلاقي السليم، لا تنفع، بل بالتأكيد هي وحدها دون بذل الجهد للحصول على ملكة الاخلاق الفاضلة، هذه العلوم وحدها تضر، ضررها كبير، لانها تتحول الى حجاب. الامام الخميني رضي الله عليه في كتاب الجهاد الاكبر يقول: او ما سمعت قصة ذلك الطالب الذي قال لصاحبه دعني اقرأ اللمعة واريك ماذا سافعل بمختار الضيعة؟ في مشكلة بينه وبين مختار الضيعة، بس هو شايف حاله بعد والله طالب صغير لا يستطيع ان يواجه المختار. قال له خلينا اقرا كتاب اللمعة وخرجيك اذا بعد المختار بيقدر لي. يعني اذا الهدف ماذا يفعل مع مختار الضيعة، ماذا يفعل مع عليكم السلام، ماذا يفعل مع رئيس البلدية، وماذا يفعل مع الوجيه الفلاني؟ يعني مسألة الدنيا. اولا لا بأس ان اقف عند اهمية الاخلاق بشكل موجز، لان مسألة اهمية الاخلاق واضحة عندنا جميعا. من الاحاديث التي لا اظن ان مسلما الا وسمعه او حفظه ما اشتهر على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انا اريد ان اقف هنا عند هذه الملاحظة: متى يحق لي او يحق لك، متى يحق لاحدنا ان يقول انه يشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة؟ عندما تظهر اثار بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشخص، يمكن ان يقول بصدق اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن مسلمون؟ لماذا يقول قائلنا اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاننا مسلمون وليس كذلك. يا ايها الذين امنوا امنوا في القرآن الكريم. المسلم ينبغي ان يسلم، والمؤمن ينبغي ان يعني ماذا؟ يعني هناك ايمان ظاهري وهناك ايمان واقع. هناك شهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الظاهرية، هناك شهادة واقعية. عندما تظهر آثار بعثة رسول الله فينا على مستوى الظاهر، يقول أحدنا أشهد أن محمدا رسول الله، لكن هذا الكلام ظاهري ليس واقعيا. وعندما يظهر الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا باطنا، يستطيع الشخص أن يقول بصدق أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يظهر فينا هدف بعثة رسول الله؟ ما هو هدف بعثة رسول الله ومكارم الأخلاق وليس كذلك؟ يعني معناها أنا الشيخ لا أستطيع أن أصبح محمديا معتقدا بالرسالة للمصطفى الحي صلى الله عليه وسلم اعتقادا حقيقيا، لأن الاعتقاد الحقيقي لا ينفصل عن العمل. لا يمكنني أن أصبح معتقدا برسالة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم اعتقادا حقيقيا إلا إذا تحليت بمكارم الأخلاق، بشيء من مكارم الأخلاق. ومع عدا ذلك لا أكون محمديا حقيقيا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الهدف من البعثة ليس التعلم وليس العمل العسكري وليس العمل السياسي وليس أي شيء إلا مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق تستدعي أن يعتمد الإنسان في عمله نهج التخطيط ونهج العمل السياسي ونهج العمل الجهادي. يعني إذا كانت هناك حاجة لتشكيل تيارات سياسية وأحزاب سياسية، فهي أن تكون هذه التيارات والأحزاب في خدمة الأخلاق. وإذا كانت هناك حاجة لتأسيس دولة وإقامة نظام، فمن أجل أن تكون هذه الدولة ويكون هذا النظام في خدمة الأخلاق الإسلامية. وإذا كانت هناك حاجة لنشاط ثقافي فكري لحوزات علمية، فمن أجل أن تكون هذه الحوزات وتكون الأنشطة الفكرية كلها في خدمة مكارم الأخلاق. وإذا كانت هناك من حاجة إلى حروب، فإن الحروب كلها ينبغي أن تكون من أجل مكارم الأخلاق. هذا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. إذن ينبغي أن يكون الهدف واضحا، وهو تتميم مكارم الأخلاق. هذا الهدف الذي أصبح واضحا تماما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه أكد عليه كثيرا وبذل جهودا مضنية من أجله، لم يكن واضحا قبل الإمام الخميني كما أصبح واضحا بعده. طبعا لا أقصد هنا أن علماءنا السابقين لم يكونوا يركزون على هذا الجانب، أقصد قبل الإمام في هذه المرحلة الأخيرة، وإلا فإن علماءنا باستمرار طيلة القرون المختلفة، علماء الأبرار الأطهار، كانوا شديدي التأكيد على هذه الخصوصية، بحيث أننا لا نجد قرنا من القرون إلا وهو يذكر بأعمدة وأساطين من العلماء الأخلاقيين. نعم، يبقى أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يتميز من بين علماء الأخلاق كما يتميز من بين الفقهاء، وكما يتميز من بين الأصوليين، وكما يتميز من بين الفلاسفة. هو في عالم الأخلاق خميني لا تجد له بين العلماء نظيرا، كما هو في عالم السياسة وكما هو في عالم الجهاد. لاحظت من خلال تتبع كلمات الإمام وتدقيقي فيها أن نفس الإمام الخميني يتميز عن غيره، بحيث أنك إذا وضعت نصا للإمام الخميني بين 100 نص من نصوص العلماء، تجد أن كلمات الإمام الخميني تتميز عن غيره. بما تتميز؟ كيف هي قوة الإمام الخميني في المجال السياسي والجهادي؟ قوته قوة نفسه في المجال الأخلاقي من نفس النمط. تجد ان كلماته هي عبارة عن كائنات حية تتحرك، كأنها تقف امامك تقول لك عجل اسرع، هذا هو الطريق، اياك ان تتوانى. لاحظت هذه الملاحظة ثم سمعت فيما بعد من سماحة عبد الله الخيري حفظه الله نقلا عن المقدس السيد مصطفى الخميني انه نقل عن الامام ان الامام كان يرى ان كتاب الاخلاق يجب ان تكون قراءته مؤثرة في تحسين اخلاق من يقرأ. مجرد ان يقرأ شخص هذا الكتاب ينبغي ان يخرج منه بنتيجة، لا انه يقرأ وبعد اذن يفكر فقد يتأثر وقد لا يتأثر، لا، لابد وان يكون الكتاب الاخلاقي بشكل بحيث ان مجرد قراءته تترك اثرا ايجابيا في الشخص الذي يقرأ. الامام رضوان الله عليه تعاطى مع كل الامور على اساس ان الاخلاق غاية في الاهمية. عندما كان الامام يقيم ما هو وضع امريكا وبريطانيا وروسيا عليه، الوضع الذي كانت هذه الدول عليه، كان الامام يقول مشكلة هؤلاء مشكلة نفسية قتلتهم الاهواء النفسية، مشكلة اخلاقية. عندما يتحدث عن حاكم ظالم كخضام او غيره يبرز في جانب الاخلاق. عندما كان يتحدث في الامور السياسية المفصلية والهامة كان لا يترك التركيز على الطرح الاخلاق والمسألة الاخلاقية. عمليا تلمس في خطاب الامام في كلمات الامام رضي الله عليه اهتمامه الاخلاقي عليه السلام، بحيث انك اذا تصفحت خطاباته السياسية تجد ان المسألة الاخلاقية حاضرة باستمرار في الحرب في السلم في الازمات السياسية الداخلية الشديدة داخل الجمهورية الاسلامية. كان الامام رضي الله عليه يتحرك على اساس ان الاخلاق هي الاساس. اذا اتضح ايها الحبيب ان المسألة الاخلاقية غاية في الاهمية بالنسبة لأي شخص، فما ظنك بالمسألة الأخلاقية بالنسبة لطالب العلوم الدينية؟ يعني أي شخص من المسلمين يجب أن تكون المسألة الأخلاقية عنده في الطليعة، ويجب أن تكون كل تحركاته من أجل تتميم مكارم الأخلاق في نفسه لتظهر فيه آثار بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتحقق فيه الهدف من بعثة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل مسلم ينبغي أن يكون كذلك. فما ظنك بمسألة أهمية الأخلاق بالنسبة إلى طالب العلم الديني الذي هو في موقع من يقول للناس انا معلم اخلاق، انا اريد ان اوجهكم الى الحقائق الايمانية، اريد ان اوصلكم الى الله عز وجل فضلا عن الايصال الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض علمائنا عندما يتحدثون عن هذه المسألة مثلا الشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه، او اذكر اني رأيت نفس المسألة عند المحدث الجزائري، يقولون ان هناك تناسبا بين تدين الناس وتدين عالمهم شيخهم او السيد الذي هو عالم المنطقة. فاذا كان العالم يصلي صلاة الليل يعني هو مهتم بتزكية نفسه وحريص على ترك المحرمات وفعل الواجبات وحريص على المستحبات ويصلي صلاة الليل، يصبح تدين الناس انهم لا يصلون صلاة الليل اقل بدرجة، لكن يفعلون الواجبات ويتركون ويحرصون على بعض المستحبات. فاذا اصبح تدين العالم الناس ويقيدهم بالمسألة الحديثة، يعني الفكرة ان تدين الناس دائما اقل درجة من تدين العالم. فاذا اصبح العالم بمستوى عال من التدين يصبح وضع الناس في مرحلة مقبولة والا فلا. اذا هذا جانب ينبغي ان نلاحظه، ان تديننا وبناءنا لانفسنا وتهذيبنا لاخلاقنا لا يرتد نفعه علينا فقط، وانما يرتد نفعا على الناس. عدم تهذيبنا لانفسنا لا سمح الله لا يرتد ضرره علينا فقط. انا لا اذكر ان الامام الخميني رضي الله عليه تكلم بحرقة كما تكلم عن هذه المسألة عليه السلام. قال اخشى ما اخشى هو امران، الامر الاول وهذا مسجل بصوته وبالصورة، اخشى ما اخشى امران، الاول اننا نحن روحانيين الحوزات العلمية نترك زينا الذي اعتدنا عليه، التعبير الايراني زي طلبجي، يعني بساطة عيش طالب العلم وعدم الاقبال على الدنيا. سيرة علمائنا سيرة تواضع وبساطة عيش. يقول اخشى ما اخشى امران، الامر الاول هو هذا، والامر الثاني، وهنا تنهد الامام تنهدا بحرقة قلب، الثاني قال اخاف ان يدخل الناس بسببنا الجنة وندخل نحن النار. لماذا؟ لاننا نقول للناس ولا نعمل، نقول لهم اتركوا الغيبة ولا نترك الغيبة، نقول لهم هذا الامر حرام ونحن نقع فيه. امر اخر يجعل مسؤوليتنا غاية في الاهمية ايها الاحبة، اننا قد نحاسب عن الناس الذين كنا نستطيع هدايتهم ولم نهدهم، فضلا عن الاشخاص الذين ابعدناهم عن الدين بسلوك. اذا تعامل شخص غير معمم معي انا كشيخ ومن خلال التعامل تنفر مني وتنفر من الدين، فانا احاسب يوم القيامة عن ضعف تديني. اذا ضعف تدينه وابتعدت ووقع في محاضرات انا احاسب الله في تدينه. اكثر من هذا، اذا كان هناك شخص في منطقة انا شيخ في هذا الحي في هذه القرية وباستطاعتي ان اهديه الى الاسلام ولكني ما حاول ما بذلت جهدا، فقد احاسب لاني قصرت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا حملنا كبير، مسؤوليتنا خطيرة جدا، ولا يستطيع الانسان ان يقوم بعبء هذا الحمل الا اذا بذل جهدا جبارا في مجال بناء نفسه وتزكيته. ايها الاحباء، ما معنى الجهاد الاكبر؟ كلنا نعرف اهمية الاخلاق، نعرف مسألة الجهاد الاكبر. ما معنى الجهاد الاكبر؟ الجهاد الاكبر يعني اكبر من الجهاد الاصغر، اكبر من العمل العسكري، يعني الذي يذهب الى الجبهة، يذهب الى مواقع المقاومة الاسلامية، يدخل في معركة ضارية شديدة حامية الوطيس والارض مزروعة بالالغام والفضاء مزروع بالشظايا والقنابل والرصاص من كل جهة، هذا اسمه جهاد اصغر. يعني الجهاد الاكبر اكبر من هذا. هل انا وانت نبذل جهادا من هذا النوع، نجاهد جهادا من هذا النوع؟ لماذا هذه الغفلة منا؟ الم يبين لنا الله عز وجل ان الشيطان عدو مبين، عدو مبين يتربص بنا خطر، يريد ان يسلبنا ديننا، يريد ان يقضي علينا، فلماذا لا نتنبه؟ لماذا نشعر بالامن والاطمئنان كأننا لا نواجه مشكلة أبدا، مرتاحين ولا كأن هناك مشكلة؟ هل ينسجم هذا الوضع الذي نحن عليه من الأطمئنان وعدم الخوف من سوء العاقبة مع ما نقرأه في القرآن الكريم. ما أكثر الذين وصلوا إلى مراتب عالية ثم سقطوا. هنا في الرقة في حرب صفين كان أحد قادة جيش أمير المؤمنين صلى الله عليه، اسمه خالد بن معمر. خالد بن معمر كان قائدا في جيش أمير المؤمنين من القواد الأوائل، وعندما دارت الحرب قاد كتائب من المحاربين الأشداء، واتفقوا بينهم أن لا يتوقفوا عن الحرب إلى أن يصلوا إلى خيمة معاوية ويقضوا على معاوية. وبدأت الحرب وإذا بكتائب خالد بن معمر تزحف وتقضي على كل شيء يقف أمامها، بحيث أن الجيوش الأخرى جيوش الشام لم تستطع أن تصمد لهذه الكتائب. خالد بن معمر كان من قبيلة ربيعة، وجنوده كانوا من قبيلة ربيعة. ربيعة هم أخوال عمرو بن العاص. قال معاوية لعمرو بن العاص: ماذا نفعل؟ قال عمرو بن العاص: أرى أن لا تحنث أخوالي يمينهم. هؤلاء أخوالي وأنا أعرف أنهم شجعان وهم أقسموا أن يصلوا إلى خيمتك، فلا حل لك إلا أن تخرج من الخيمة. انتقل معاوية إلى خيمة ثانية. وصل خالد بن معمر إلى خيمة معاوية الأولى، لم يجدوا معاوية، قالوا نكمل إلى الخيمة الثانية. هنا دخل الشيطان على الخط وسلب إيمان خالد بن معمر فتحول إلى عميل لمعاوية. أرسل إليه معاوية: لا تكمل ولك ولاية خراسان، رب الدنيا. وفعلا قبل العرض ولم يكمل كما تقول الرواية. بعد إذن عندما انتصر معاوية كتب له كتابا ليذهب إلى خراسان، خرج من الكوفة مسافة باتجاه منطقة كربلاء ومات مضطرا. لا حصل على الآخرة ولا حصل على الدنيا. خالد بن معمر كان وصل إلى هذه المرتبة العالية إلا أنه لم يتنبه للشيطان فسلب الشيطان الإيمان. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، الآية التي افتتحت بها الحديث، فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الإيمان يكون تارة مستقرا في القلب ويكون القلب مستقرا للإيمان، وتارة يكون القلب مستودعا للإيمان. يبقى الإيمان فيه فترة ثم يغادر، يسلب الإنسان الإيمان. قد يكون عالم بنظر الناس كبير إلا أنه يسلب الإيمان لأنه لم يعنى بالتزكية نفسه، لم يعنى بتهذيب نفسه، لم يهتم بتربية نفسه. الشهيد دستغيب رضوان الله عليه ينقل عن عالم من شيراز أنه استيقظ ذات يوم فرأى نفسه قد نفي كل شيء، أراد أن يصلي نسي الصلاة، أراد أن يمتحن نفسه لعله نسي قراءة القرآن، فتح القرآن لم يستطع أن يقرأ شيئا، سلب كل شيء. وهذا يحبه الله عز وجل أنه نبهه لخطئه في الدنيا. والله أيها العزيز ينبغي أن يخاف أحدنا من أن يسلب كل شيء ولا يتنبه في الدنيا إلى هذه الحقيقة. ينبغي أن يخاف أحدنا من أن يسلب الإيمان ولا يلتفت إلا بعد الموت، بعد الوصول إلى البرزخ أو في سكرات الموت، لأن من الناس من يسلب الموت في سكرات الموت. إذن مسألة تهذيب النفس، مسألة بناء النفس، ليست مسألة هامشية. كل دروسنا التي ندرسها في الحوزة مقدمة لبناء النفس. أنا أذكر كنت في الحوزة وصلتني رسالة من أحد الشيبة العلماء الأجلاء، شايب كبير السن من النمط، نمط السلف الصالح، يقول في الرسالة، أسأل الله، ما معناه؟ أسأل الله أن يوفقك في سفرك لتحصيل الأخلاق الفاضلة والعلوم. قفت أتأمل كثيرا، صحيح أني أنا في الحوزة أهتم بالأخلاق أولا وبالعلوم ثانيا، نحن في الحوزات لا نهتم بهذا الجانب أبدا، نهتم بكل جانب، نهتم بالشعر أكثر مما نهتم بالأخلاق، نهتم باللغة الأجنبية أحيانا أكثر مما نهتم بالأخلاق. لماذا؟ ربما نهتم بجلسات الظرف والطرافة والنكات أكثر مما نهتم بمسألة الأخلاق. هل درس الأخلاق أقل أهمية من المنطق من النحو؟ لماذا هذا البعد عن الهدف الحقيقي من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليسأل كل منا نفسه، هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين؟ يا ترى أنا في الحوزة مصداق لهذا الحديث، أنسجم ينسجم سلوكي مع هذا الحديث، أم أني بعيد عنه نهائيا؟ أكتفي اليوم بهذا المقدار كمدخل للأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. أسأله عز وجل بحرمة سيدتنا ومولاتنا زينب عليه الصلاة والسلام، ونقسم عليها بحرمة سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلاة الله وسلامه عليها، أن يوفق الله عز وجل وينور قلوبنا بنور الإيمان لتصبح قلوبا محمدية تتخلق بأخلاق رسول الله صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان عليه وأرواح شهداء الإسلام موتانا، خصوصا أرحامنا الموتى النفسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.